بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه وأن يجعله نافعا مفيدا. حديثي معكم في هذا اليوم سيكون حول ركن من أركان الإسلام يكثر الحديث عنه، وذلك لكثرة مسائله، ألا وهو موضوع الزكاة. والزكاة لا شك بأن المسائل فيها متشعبة وكثيرة، لكنني لا أريد الخوض في تفريعات هذه المسائل، وإنما أحببت أن أنبه إلى مجموعة من القواعد والضوابط والمسائل التي يحتاج إليها الناس، خاصة وأن هناك جملة من الأسئلة تأتينا ما بين الفينة والأخرى تشير إلى حاجة الناس إلى معرفة والعلم بهذه الأحكام الشرعية. إخواني وأخواتي، لا يخفاكم بأن الزكاة ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام. والله جل وعلا يقول جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قل جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. والنصوص في الأمر بالزكاة كثيرة، ولذلك ربنا جل وعلا يصف أهل الإيمان بإيتاء الزكاة، الذين يؤتون الزكاة. ولذلك نجد كثير من النصوص في القرآن تأتي بالأمر بالزكاة وتشير إلى أن أهل الإيمان هم من أهل الزكاة. ومفردة الزكاة تأتي على حسب السياق، فأحيانا تأتي الزكاة ويراد بها زكاة المال، وأحيانا تأتي ويراد بها تزكية النفس تزكية النفس وتطهيرها من أدران الذنوب والمعاصي والآثام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأيضا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في ما يسمى بحديث جبريل الطويل أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. الحديث والإجماع منعقد عند أهل الإسلام على أن الزكاة ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، فجميع الفقهاء، فقهاء الملة والإسلام والدين منذ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وإلى يومنا هذا يذهبون إلى أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، ولذلك يرون بأن من جحد وجوب الزكاة فإنه يكفر إذا لم يكن هناك مانع من الموانع أو تخلف الشرط من الشروط. هذا بالنسبة للزكاة من حيث الجملة كونها فريضة، أما تفاصيلها ففي خلاف كثير وطويل بين العلماء. ومن منع الزكاة ومع إقراره بوجوبها لكنه منعها بخلا فهل يكفر أم لا؟ أقوال لأهل العلم في هذا: الصواب بأنه لا يكفر، وذلك لأن أهل العلم ذكروا هذه المسألة وأشاروا بأنه لا يكفر، والاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل مانعي عفوا بأن أبا بكر قاتل مانع الزكاة، والإجماع إجماع الصحابة انعقد بعد موافقة عمر، قالوا بأن هؤلاء بعضهم كان مرتدا أصلا عن الإسلام، وبعضهم قال: لا، هذا من مقاتلة ولي الأمر لهؤلاء الذين لم يلتزموا هذه الشعيرة وهذه الفريضة من فرائض الإسلام. ولذلك إخواني وأخواتي، الزكاة شأنها عظيم ومكانتها عالية، وهي من الفرائض المهمة، بل هي من أركان الملة، والإجماع كما ذكرت منعقد على وجوبها. ولذلك مهم جدا أن الإنسان يعرف هذه العبادة العظيمة، وأن يتفقه أيضا في أحكامها، لا سيما من كان من وجبت عليه الزكاة في ماله، بمعنى كان عنده المال وعنده الخير هذا الذي وجبت الزكاة فيه. طبيعة الحال إخواني وأخواتي، بالنسبة للأموال التي عند الإنسان يعني من حيث الحق الشرعي نوعان: حق لازم وفرض واجب، وحق هو على سبيل الفضل والتطوع. أما المفروض فهو الزكاة، ولذلك ليس في المال حق إلا في هذه الزكاة، إلا إذا كان طبعا هناك حقوق أخرى تطرأ أحيانا لما يتزوج الإنسان، هنا ينشأ حق جديد وهو حق الزوجة عليه من حيث الإنفاق، حق الأولاد وحق كذا، تنشأ حقوق. أحيانا مثلا نذر يكون على الإنسان، يجب عليه أن يخرج هذا النذر من ماله مثلا، أحيانا كفارة يمين مثلا. لكن نحن نتكلم عن الأصل، الأصل بأن الزكاة الحق الواجب، عفوا المال الحق الواجب هو الزكاة، المال الحق الواجب هو الزكاة، ما بقي فهو على سبيل الأفضلية وعلى سبيل الصدقة وعلى سبيل التبرع وغير ذلك من الأمور. وهذا ليس حديثي في واقع الأمر، أنا أريد أن أركز حتى لا أستطرد وأخرج عن أركز على موضوع الزكاة. أحببت فقط أن يصير عند أخواني وأخواتي علم بهذا، وهو أن الأصل أن الزكاة الحق الواجب هو، عفوا المال الحق الواجب هو الزكاة، بمعنى أن هذا المال اللي تملكه ما يجب فيه حق وجوب عيني إلا فيما ما يتعلق بالزكاة، وما غير ذلك من الحقوق الواجبة إنما هي طارئة بسبب مثلا كفارة، بسبب نذر، بسبب حق زوجة مثلا، حق والدين وغير ذلك من الأمور. فينتبه الإنسان لمثل هذا الأمر. عندنا أخواني وأخواتي قاعدة مهمة، وهي أن الزكاة لا تجب في كل المال، وهذا مهم. ولذلك بعض الناس للأسف الشديد لما يجهل أحكام الزكاة ويجهل أنواع الزكاة يتثاقلها ويمتنع عنها، فهنا والعياذ بالله يقع في يعني الخطر حينما يمنع فريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى. ولذلك الزكاة تجب في 4 أصناف فقط، لا تجب في كل المال. ما هي الأصناف 4؟ الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما الآن من النقود اللي هي الأموال اللي عند الناس، وبهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام ما هي؟ الإبل والبقر والغنم فقط، الإبل والبقر والغنم. يعني لو افترض شخص عنده خيل اللهم بارك، عنده 100 فرس أو 100 حصان، ما عليه زكاة إلا إذا عرضها للتجارة، لكن يقتنيها ما عليه زكاة. شخص عنده ما شاء الله اللهم بارك 1000 غزال، 1000 غزال ما عليه زكاة فيها إلا إذا عرضها للتجارة بيع وشراء. شخص عنده 1000 دجاجة ما فيها زكاة، ما يزكي من الدجاج إلا إذا عرضها للبيع والشراء يعني للتجارة. واضح؟ ولذلك الواجب في بهيمة الأنعام هي الثلاثة هذه، الإبل والبقر والغنم، الغنم الضأن والمعز، هذه تجب فيها الزكاة. والثالث الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، الحبوب والثمار هذه تجب فيها الزكاة. وليس كل خارج من الأرض تجب فيه الزكاة، يعني عندك الفواكه مثلا ما تجب فيها الزكاة، الفواكه ما تجب فيها الزكاة، الخضار ما تجب فيها الزكاة، على قول قالوا لأنه ما يقتات هذا ولا يدخر، على طبعا ذكر بعض العلماء في المسائل هذه. وبعضهم يرى بأن هذه إذا عرضت أصبحت من عرض التجارة وجبت فيها الزكاة. والرابع عرض التجارة، كل مال أعددته للتجارة ففيه الزكاة، كل مال عرضته للتجارة، كل مال عرضته للتجارة ففيه الزكاة، سواء كان من الحيوانات، من الثياب، من الأواني، من العقار، من مثلا المعدات، أي شيء، أي شيء تضعه للبيع والشراء ففيه الزكاة. إذن أخواني وأخواتي أرجع وأؤكد على أنه ليس كل مال يجب فيه الزكاة، وإنما المال يجب فيه 4 أصناف فقط، النقدين الذهب والفضة، والذهب له نصاب طبعا سأذكر هذا، والفضة لها نصاب، يعني ليس كل من ملك ذهبا يزكي، وإنما هناك قدر معين، والفضة كذلك. عندك مثلا بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام كل نوع فيه نصاب، يعني الإبل نصابه 5، اللي يملك 4 من الإبل ما يزكي، اللي يملك 5 خلاص يبدأ الزكاة، فيها شات إلى 25، في كل 5 شات. طيب الغنم 40، اللي عنده 39 فأقل ما يزكي، اللي عنده 40 فأكثر يبدأ الزكاة. عندك البقر في كل 30 زكاة، يعني اللي عنده 29 ما يزكي، اللي عنده 29 28 25 ما يزكي، اللي يزكي بارك الله فيكم اللي عنده 30 فأكثر. واضح؟ الحبوب أيضا والثمار أيضا لها نصاب، وهي 5 أوسق، وحتى لا يعني أطيل عليكم حتى لا أعقد المسألة، بالتقدير الحالي تقريبا 612 كيلو. يعني إذا أنت خرفت مثلا الثمار أو حصدت الزرع الحبوب هذه وبلغت تقريبا بالتقدير الحالي 612 كيلو جرام، وجبت فيها الزكاة. يعني اللي عنده 600 كيلو ما تجب فيها الزكاة، واضح؟ عندك مثلا عروض التجارة أيضا، كل ما أعددته للبيع والشراء وجبت فيه الزكاة. فأريد أن أنبه إلى أنه يعني لا يفهم بعض الناس أن كل شيء فيه الزكاة، وهذا اللي أذكره الآن في القاعدة الثانية، وهي أصل أيضا من أصول أن كل ما يقتنيه الإنسان ليس فيه الزكاة، كل ما أعده للقنية ما فيه الزكاة. يعني مثال سيارتك الشخصية ما فيها زكاة، سيارتك أنت الشخصية ما فيها زكاة، بيتك تسكن ما فيه زكاة، الأثاث ما فيه زكاة، الأواني والمعدات حتى لو كان قيمتها يعني بالملايين ما فيها زكاة. يعني أفترض الآن شخص عنده في البيت أواني فاخرة، عنده تحف مثلا، عنده أثاث يبلغ بالملايين، ما في زكاة، ما يزكى. هذه قنية يسمى، هذه يسمى قنية يقتنيه الإنسان، واضح إخواني؟ نجي إلى مسألة الذهب اللي تقتنيه المرأة، هل فيه الزكاة أم لا؟ قولان لأهل العلم، من أهل العلم من ذهب إلى أن فيه الزكاة لأنه ذهب، قالوا فيه الزكاة، ويستدلون على ذلك بأدلة، لكن لا تنتهض حقيقة للحكم الشرعي. القول الثاني وقول جمهور الفقهاء، والذي يمكن أخواني وأخواتي اللي يشاهدوننا ويتابعوننا باستمرار يعرفون هذا، أنه ما فيه الزكاة، هذا الصحيح، على أن الذهب اللي تلبسه المرأة وتقتنيه وليست أصلا أعدته للبيع والتجارة والبيع والشراء والتجارة والربح، أو ما ادخرته وكنزته لأجل تبيعه في يوم الأيام، لا، وإنما هي تلبس هذا الذهب، أعدته لللبس، أعدته للتزين لزوجها في الأعياد، في المناسبات، في الحفلات، في الزيارات مثلا، هذا ما في زكاة صحيح من أقوال أهل العلم. لماذا؟ لأن خرجنا على أنه قنية، هو يشبه الأثاث، يشبه الأشياء التي يقتنيها الإنسان في بيته وحاجاته الشخصية. لاحظتم إخواني كيف؟ ولذلك مهم جدا الإنسان يفهم هذا الشيء. أنا أستغرب حقيقة لما يجي السؤال يقول لك والله طيب سيارتي الشخصية فيها زكاة؟ لا، ما فيها زكاة، كيف تسأل هذا السؤال؟ بيتك هذا بيتك، وسيارتك وأثاثك معداتك وتحفك وأوانيك وأقلامك والساعات اللي عندك كلها ما فيها زكاة. يعني بعض الناس يسألني عنده ساعات الله مبارك قيمة الساعة 500,000، ليش حاطها؟ يقول له قنية بس حاطها أقتنيها، ما فيها زكاة، هو ما عده للبيع والشراء، ما عده للتجارة، عنده ساعات مثلا في ماركات عالمية غالية وحاط الساعات في البيت، عنده 2-3-4، يعني تجي له كم؟ إذا قلنا سعر الوحدة ب500,000 مثلا، الثنتين كم؟ 1,000,000-2,000,000 مثلا، أنا أضرب مثال، ما فيها زكاة. بعض الناس عنده لوحات، عنده تحف غالية جدا، هذه ليست البيع والشراء، هذه ما تجب فيها الزكاة. ولذلك إخواني وأخواتي الزكاة تجب في أربعة أصناف، وأما ما يقتنيه الإنسان قنية له هذه ما فيها الزكاة، بارك الله فيكم. ولذلك ينتبه الإنسان إلى مثل هذا الأمر، أي شيء تقتنيه ما فيه الزكاة حتى لو كان يعني له سعر مرتفع جدا. الذي يزكى هو الأصناف الأربعة. وأيضا خلصنا إلى أن المرأة التي عندها ذهب تلبسه أو أعدته لللبس أو تعيره لخواتها وصديقاتها وجياراتها ما عليه زكاة، ولله الحمد والمنة. عندنا مسألة مهمة إخواني وأخواتي فيما يتعلق بأصناف الزكاة، أصناف الذين يعطون الزكاة. أولا بالنسبة لهذه الأصناف، الله عز وجل وتقدس هو الذي تولى بيان من يستحق الزكاة، ولذلك قال جل وعلا إنما الصدقات، يعني الزكاة بإجماع العلماء، بإجماع العلماء، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل ابن السبيل فريضة من الله. هذه ثمان أصناف، ثمان أصناف. ولذلك الذي يستحق الزكاة من هو؟ هؤلاء الثمانية. هؤلاء الثمانية طبعا على قسمين، قسم فعلا فقراء معدمين أو في حاجة شديدة، أو عندهم مال لكن ما عندهم القدرة على تجاوز يعني أشياء كثيرة مثل المساكين والغارمين، وقسم آخر لا هم أغنياء أو يكون عندهم مال لكن الشريعة التفتت إليهم فعوضوا من الزكاة، عوض مثل مجاهد في سبيل الله يعطى من الزكاة، يفرض له ولي الأمر شيء من الزكاة وإن كان غنيا له سهم، سهم المجاهدين. عندك مثلا الغارم، الغارم على نوعين، غارم لحق نفسه وغارم لحق غيره. الغارم لحق نفسه فقير يعني أصبح فقير، أما الغارم لحق الغير لا قد يكون غني، يعني رجل الآن دخل في صلح بين قبيلتين بين عائلتين بين جماعتين ودفع أموال حتى يجمع القلوب ويؤلف بينها ويحسم مادة الشر الموجودة بينهم، فغرم هذا يعطى من الزكاة. ولذلك إذا تحمل مثلا حمالة وقام ثلاثة من أولي الحجة وأهل التقى والإيمان وشهدوا بأن هذا الرجل جزاه الله خير هذا ما قصر، دفع من جيبه ومن فلوسه ومن حرماله علشان يصلح بين قبيلتين أو عائلتين أو طائفتين أو جماعتين مثلا، لأن الصلح مقصد شرعي. وذاك تعرفون بأن بعض القبائل قد يكون بينها دماء وقد يطلبون أحيانا حتى تنتهي المشكلة وتذهب الثارات يطلب شخص مال وما حد يقدر، فيقوم شخص يقول المال عندي أنا أدفع، أهم شيء أن تنطفئ الفتنة هذه. فهذا يعوض يعطى من بيت مال المسلمين، من بيت مال المسلمين. واضح إخواني؟ ولذلك مهم جدا أن نعرف من الذي يستحق الزكاة. إنما الصدقات إنما أداة حصر وقلب، يعني الزكاة محصورة في هؤلاء الثمانية، ما تخرج إلى غيرهم، ما تخرج إلى غيرهم. إنما الصدقات للفقراء. من هو الفقير؟ الفقير المعدم الذي لا يجد شيء، الذي التصق بالتراب والأرض. الفقراء والمساكين، قالوا المساكين هو الذي المسكين هو الذي يجد بعض الشيء لكن ما يجد الكفاية، ما يجد الكفاية. وجاء في الحديث ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يلتفت إليه فيتصدق عليه. فلذلك أحيانا المسكين مثل ما قال الله عز وجل أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأضاف السفينة إليهم على أن ملك لهم، لمساكين يعني ملك للمساكين. فأحيانا قد يكون شخص عنده مورد مالي لكن ما يكفي، ما يكفي، مثلا عنده ما شاء الله كثرة أولاد، عنده مثلا وجاهة يعني فاتح بابه مثل ما يقولون وبيته للناس، عليه التزامات كثيرة، يعني اللي 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 يدخل عليه ما يكفي اللي يخرج منه. يعني بعض الناس الآن عنده راتب، أفترض راتب عنده 4000 زين، اللي يصرفه 6000 هذا فقير، هذا حتى لا نقول نستطيع، بعض العلماء يقول لا هذا مسكين، هذا خلاص أصبح فيه يعني هو الذي مثلا يصرف على فواتير الكهرباء وفواتير التلفون ورسوم الدراسة مثلا وأجار البيت اللي ساكنه مثلا، وأيضا نفقات الأخرى نفقات البيت واستهلاكية كالبنزين وبترول وغير ذلك للسيارة. فالحسابات عنده يعني مثلا اللي يدخل أقل من اللي يطلع، فاللي يطلع أكثر هذا يعطى من الزكاة. حتى بعض الناس الآن قد يكون راتبه مرتفع، قد يكون راتبه 30 ألف لكن هذا آخر الشهر ما عنده شيء، ما عنده شيء، عليه ديون، عليه قروض، عليه التزامات، عنده رسوم دراسة، عنده مثلا مجموعة من الأولاد اللهم بارك، وكل ولد يعني رسوم الدراسة مثلا مبالغ، وقد يكون عنده ولد مريض أو زوجة مريضة مثلا وينفق على هذا وعلى هذا. فالمقصود يا إخواني مهم جدا أننا نعرف بأن المسكين أحيانا قد يكون عنده دخل، قد يكون دخله مرتفع لكن ما يكفيه، ما يكفي إلى آخر الشهر أو إلى آخر الأسبوع. إنما الصدقات للفقراء والمساكين. العاملين عليها هذول من؟ هذول اللي يضعهم ولي الأمر، السلطان، الحاكم، الدولة تضعهم لجمع الصدقات، لجمع الزكوات، يسمونهم الجوبات، العاملين عليه قديما يسمونه الجوبات والسعات وأيضا العاملين عليه، يقول عامل على الزكاة. وبالمناسبة يفهم بعض الناس خاصة إخوانا اللي في الجمعيات الخيرية أنه له حق والله أنه يأخذ من هذه الزكاة لأنه من العاملين عليه. لا، ليس لك الحق. الحق إذا كانت الجمعية منضوية تحت الدولة بإشراف الدولة، وأنت الآن تعطى مرتب من الدولة، لا يحق لك أن تقتطع من الزكاة. كيف تقتطع من الزكاة؟ أما إذا كان ما عندك أصلا، ما تعطيك الدولة مرتب، وإنما الجمعية هذه المنضوية تحت نظام الدولة وأنظمة الدولة، وما تستقطعه تعطيك نسبة معينة كونك عامل، نعم يجوز. أما قضية والله يصر لك راتب وتروح تقتطع تقول والله هذا حقي، لا، ليس حق لك. ولذلك الدولة بارك الله في الجميع لما تضع مثلا الجبات أو السعات هؤلاء أو العاملين عليها، تفرض لهم رواتب سواء مما يحصلون أو من بيت مال المسلمين. فتنبهوا لهذا. والأشد من هذا أن بعض الناس، وهذه مهم جدا وأرجو الانتباه لها جيدا، يقول والله أنا فلان عطاني زكاة ماله وقال وزعها الفقراء المساكين، يقول يجوز لي أخذ منها كوني أنا عامل عليها؟ لا يا أخي، أنت فاهم المسألة غلط. فاهم المسألة غلط. أنت وكيل ولست عامل عليها. أنا لما أجي أقول لك يا فلان خذ هذا وزعها، أو يا فلان خذي هذه وزعيها، ما يجوز، يحرم ولا درهم واحد ولا ريال واحد ولا قرش ولا مثل ما يقولون هللة ولا بيزة، ما يجوز. أنت الآن وكيل، أنت وكيل، أنت وكيلة. للأسف يعني بعض الناس واقع في مثل هذا الأمر، يجي مثلا يقول له والله أنت إمام مسجد أو مؤذن أو إنسان صالح، خذ هذا المبلغ، شوف وزع الفقراء المساكين، يروح يقتطع جزء من المبلغ يقول والله أنا عامل عليها. لا يا أخي، لا، أنت فاهم الدنيا غلط، فاهم المسائل غلط. العامل عليه هو الموظف تحت إشراف الدولة، هو الذي يذهب مخصص لهذا، يذهب فيجب الزكاة. خاصة الزكاة ما هي؟ زكاة الأموال الظاهرة، لأن الأموال عندنا قسمين، ظاهرة وباطنة. الأموال الظاهرة الزروع وبهيمة الأنعام، أما الباطنة فهي الأموال. ولذلك الدولة طالب المسلمين، طالب التجار بالأموال الظاهرة، ما طالبهم بالأموال الباطنة اللي الأموال الخاصة النقود، طالبهم بزكاة الإبل وزكاة الزروع والثمار وهكذا، والتجارة أيضا ما يتعلق بمسائل التجارة. فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، فهمنا العاملين عليه، والمؤلف قلوبهم، وهذا المسلم الجديد أو الشخص الذي له قيمة في قومه ولكن محب للإسلام وينصر الإسلام، يعطى من الزكاة. وهذا طبعا راجع إلى يعني الجهات الرسمية، يعطى من الزكاة كونه مثلا محب للإسلام وينصر الإسلام وأيضا له حضور في قومه في دولته في بلده. هذه مسألة مهمة جدا. أو المسلم الجديد يؤلف يعطى ليقوى إسلامه وإيمانه. والمؤلف أقول وفي الرقاب، هذه مسألة الرقاب قديمة، يعني العتق، الرقاب، عتق الرقاب والغارمين. أنا ذكرت لكم قبل قليل الغارم على قسمين، غارم لحظ نفسه ولحظ غيره. الغارم اللي حظ نفسه هو الذي وقع في دين أو في قرض وما يستطيع السداد، بشرط أن يكون بحق، ما يروح والله يقول دينا في ربا أو دينا في والعياذ بالله الشراء الحرام، كان يقول والله وقعت أنا في دين لأن أشرب الخمر، هذا يعطى من الزكاة؟ ما يعطى، ما يجوز أن يعطى من الزكاة. أو شخص مرابي والعياذ بالله، ما يسدد من الزكاة، ما يسدد، ما يعطى من الزكاة إلا إذا تاب وغرم وظهرت علامة التوبة وظهر الصدق عليه، ممكن. لكن أصلا يعطى لأنه والله يدخل في الربا، نسأل الله العافية والسلام. أو شخص والعياذ بالله مثل حال أغلب الناس الآن اليوم، نسأل الله لنا ولهم هداية، إذا جاء في الإجازات يسافر، لما يرجع يقول لك والله سامحوني أنا علي ديون، أعطوني زكاة، أعطوني من زكاتكم. طيب ليش الزكاة؟ وش السبب؟ والله تكتشف أنت وتصدم فجأة، الأخ رايح سياحة وماخذ قروض من البنك علشان يمتع نفسه ويسكن في أفخم الفنادق ويذهب إلى البلاد الغالية، وها وإذا جاء قال والله أعطوني من الزكاة، أنا فقير، أنا الآن غارم ما عندي شيء، هذا ما يعطى، هذا ما يعطى. الذي يعطى، الغريم الذي يعطى من الزكاة هو الذي وقع في غرامة وفي قرض وفي دين بحق وليس بباطل، ليس بباطل، هذا لا يجوز. أحيانا بعض الناس يحرم عليه السفر. كيف يعني؟ رجل الآن يسافر سفر نزهة لكن عن طريق القروض، عن طريق الدين، هذا ما يعطى، هذا ما يعطى من الزكاة ولا كرامة، ولا يعطى حتى من الصدقات، ولا يعطى حتى من التبرعات. كيف تتبرع على شخص يقول لك والله رايح أنا أتفسح تعطيه من الزكاة أو تصدق عليه؟ هذا الزكاة والصدقة للفقراء والمساكين والمسحوقين من الأيتام والأرامل من المعدمين من المهجرين، هم الذين يعطون الزكاة. أما قضية تعطي شخص مثلا رايح يتفسح ويذهب بتذاكر مرتفعة وكذا، هذا لا يجوز. تتنبهوا لهذا، بارك الله فيكم. هذا الغارب لحق نفسه، وقع في دين مسكين مثلا، حصل له ظرف مالي، خسارة تجارية مثلا، هو تجارته نظيفة ونشاطه طيب، ما في أي مشكلة، عنده أولاد يدفع رسوم دراسة، مثل أغلب البلاد الإسلامية الآن يدفعون رسوم الدراسة، عنده مريض فوقع، يعطى من الزكاة. والغارب لحق الغير لعلي أنا ذكرته قبل قليل، هو الذي يصلح بين اثنين أو كذا فيغرم، والغارمين في الرقاب والغارم وفي سبيل الله. جمهور الفقهاء من السلف والخلف على أن في سبيل الله هو الجهاد في سبيل الله، الجهاد الشرعي الذي خلف إمام، خلف راية، وجهاد واضح، ليس جهاد العصابات هذه، لا، وإنما جهاد الشرعي، الجهاد الذي له راية، والراية هذه لها إمام اللي هو الحاكم ولي الأمر، هذا يعطى من الزكاة. وطبعا هذه تصرفات الدولة، غير يتصرف من خلال بيت المال أو صندوق الزكاة. وبعض العلماء ذهبوا إلى أن الحج في سبيل الله، وهذا اختيار الإمام أحمد رحمة الله عليه، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل، قال الحج في سبيل الله، فقال بأن هذا يدخل أيضا في الشخص الذي عنده رغبة في الحج مثلا، يعطى من الزكاة حتى يحج، هكذا قال. وفي قول آخر قالوا كل ما هو في معنى الجهاد، يعني الجهاد نوعان، الجهاد بالسنان السيف طبعا القتال يعني، وجهاد العلم بالحجة والبرهان. فقالوا مثلا يعطى طالب العلم من الزكاة، يشترى له من الكتب مثلا، إذا أراد أن يشتري كتب، فإن جهاد طالب العلم قد يفوق جهاد المقاتل. لماذا؟ لأن هذا دفع للشبهات عن الدين، وصد عدوان المعتدين، وحماية حياض الدين والملة، ويعني المحافظة على موارد، مصادر وموارد الدين عن التبديل والتغيير، هكذا يقولون. ولذلك قالوا يعطى من الزكاة. الأصل أنه يعني تضبط هذه المسألة الأصل، لكن إن كان هناك حاجة ما في بأس في مثل هذه الحالة، بارك الله في الجميع. وفي سبيل وابن السبيل، ابن السبيل هذا المسافر الذي انقطع به السفر، وحتى لو كان غني لكن انقطع به السفر ما عنده شيء، وهذا طبعا قديما، هذا يعطى من الزكاة. ابن السبيل هو المسافر الذي قطع به السفر، رجل مسافر تعطلت سيارته، ما عنده قدرة على أنه يسدد، وماله غير موجود، ماله في بلده مثلا، أو حصل له ضائقة مثلا مالية، هذا يعطى من الزكاة. طبعا الآن مع التطور التقني الموجود الآن، أصبح الناس لا يشكل عليهم في واقع الأمر ما يتعلق بقضية سحب الأموال. يعني أنت الآن من خلال بطاقة المصرف تسحب، تستطيع تسحب من حسابك وأنت في أي دولة من دول العالم، هذا طبعا بعض البطاقات. ولذلك هذه المسألة الآن تقريبا غابت، الناس الآن ما تجد واحد والله يجي يقول لك والله أنا مسافر والحمد لله أنا بخير وغني، لكن ما عندي قدرة الآن لأن ما أقدر أسحب. قد يوجد مثلا عنده مشكلة في السحب، عنده مشكلة في البطاقة، عنده مشكلة في كذا. يعني أنت كرئيس جمعية أو مسؤول عن الزكوات لازم يكون عندك الحكمة والفهم والذكاء أيضا في التعامل مع هذه الأشياء، لأن من الناس من يتحايل يقول لك لا والله أنا، يجيك مثلا يقول لك والله أنا الحمد لله بخير لكن أنا منقطع. طيب كيف منقطع؟ وين بطاقتك؟ وين التحويل؟ الآن ترفع السماعة تطلب تحويل مباشرة على اسمك وعلى البلد اللي أنت فيه، وما عندك أي مشكلة. ولذلك هذه المسألة الآن غير موجودة في الغالب ما يتعلق بأصناف الزكاة. عرفتم إخواني وأخواتي كيف أن أصناف الزكاة هذه حصرهم الله عز وجل في هذه الثمانية، هذه الثمانية. طيب عندي مسألة أخرى ما يتعلق بزكاة الأصول والفروع. الأصل أن الإنسان لا يعطي لأصله ولا لفرعه، هذا المعنى. ما معنى الأصل؟ الأب والأم هذا الأصل، لأنك أنت فرع عنهم، ولا تعطي فرعك أولادك بنين وبنات، بنين وبنات. لماذا؟ قال العلماء لأن نفقتهم عليك واجبة، فنفقت أبيك وأمك واجب عليك، ونفقت أولادك واجب عليك، كيف تعطيهم من الزكاة؟ أنت بهذا لما تدفع الزكاة أنت أقمت الزكاة مقام النفقة الواجب، فجررت نفع لنفسك. واضح؟ أنت الآن بهذه الصورة جلبت نفعا لنفسك، بدل ما تروح تقول والله أنا مخصص مثلا نفقة شهرية للوالدين أو للأولاد، بدل هذه أعطيها زكاة. ما يجوز، حرام، لا يجوز. تتنبهون لهذا. للأسف بعض الآباء والأمهات يخطئ في هذا، يعطي أولاده وبعض الأولاد يعطي آباء، وهذا غلط. لكن يجوز إعطاؤهم في حالتين. الحالة الأولى أن لا يكون هذا يؤثر على النفق، يعني لا يقوم مقام النفق. بمعنى أنت الآن مثلا أفترض تعطي والديك شهريا 2000 درهم أو 2000 ريال، أو تعطي عيالك مثلا 2000 تخصص لهم، أنت تمشي هذه النفقة ثم ترى بأن هذه غير كافية، ما تكفي الوالدين ولا تكفي الأولاد، وأنت عندك محدودية، فيحصل عندك الزكاة، ممكن تعطيهم تسدد هنا وهنا. الحالة الثانية حالة الغرامة قبل قليل والغارمين، ها، فإذا غرم الوالد أو الوالدة دخلوا في دين وما استطاعوا السداد يجوز تعطيهم من الزكاة. الأولاد كذلك إذا حصل عندهم مثلا دين وما يستطيعون السداد، عندك ولد أو عندك بنت مثلا، ابن أو بنت، ممكن تعطيهم من الزكاة في حالة الغرامة. وفي حالة الثانية اللي ذكرتها فيما يتعلق بقضية عدم جعلها مقام النفقة الواجب، فتتنبهون لهذا بارك الله فيكم. ولذلك إخواني بالنسبة للأصول والفروع ما يعطون من الزكاة، ما يعطون من الزكاة، هذا هو الأصل، لأن نفقتهم عليك واجب. خذ قاعدة، كل من تجب عليك نفقته لا يجوز أن تعطيه من الزكاة. أعيد، كل من وجبت عليك نفقته ما تعطيه من الزكاة. طيب مثال الآن، الأصل أنك يجوز تعطي أختك وأخوك، هذا الأصل. ليش؟ لأنك ما تجب عليك نفقته. أنت الآن لا يجب عليك أن تنفق على أخيك ولا يجب عليك أن تنفق على أختك إلا تفضلا، بخلاف الأب والأم وبخلاف الأولاد يجب عليك. اللي الآن مثلا لو أختك مثلا أنت ألزمت نفسك بالإنفاق عليها وجاء وقت الزكاة نقول ما يجوز تعطيها من الزكاة، ما يجوز تعطيها من الزكاة. لماذا؟ لأنك أقمت الزكاة مقام النفق الواجب اللي أنت التزمتها أصلا، وهي لم تجب عليك بأصل الشرع، فأنت اللي ألزمت نفسك بالإنفاق عليه. أو عندك أخ مثلا أنت ألزمت نفسك بالإنفاق عليه وهو لم يجب أصلا بأصل الشرع، ما وجب عليك، فهنا ما تعطي من الزكاة. إلا في حالة واحدة، أنك تبقي النفقة وتزيد تعطي من الزكاة بحيث ما تجعل هذه في مقابل هذه، مثل ما ذكرت قبل قليل. ولذلك هذا يجري على مسألة الزوجة والزوج. الآن من الذي نفقتها واجبة، الزوج أم الزوجة؟ ها، الزوجة، الزوجة نفقتها واجبة على الزوج. طيب الزوج هل يجب على المرأة أن تنفق عليه؟ لا، ما يجب. ولذلك يجوز للمرأة أن تعطي زوجها من زكاته. واضح؟ يجوز للمرأة أن تعطي زوجها من زكاته بشرط أن لا يجعل هذه الزكاة مقام النفقة عليها. لاحظتم؟ ما يروح الزوج يقول والله أعطيني حتى أنفق عليك وعلى أولادك، يعني بدل ما يكون مثلا عنده خلاص يعزل النفقة ذيك ويتملكها. إذا كان الزوج فقير معدم ما عنده أصل القدرة على النفقة يجوز تعطينه، هو يتصرف بما شاء، تصرف بما شاء، يعني مثلا ينفق عليك وعلى أولادك أو ينفق على البيت مثلا. وبعض العلماء يقول لا، ينفق على أولاده ولا ينفق عليها ما دام هي اللي أعطتها من الزكاة، طيب هل الزوج يعطي زوجته من الزكاة؟ ما يجوز. لماذا؟ لأن مثل الوالدين نفقتها واجبة عليه، نفقة الزوجة واجبة عليه، ولذلك ما يعطيها من الزكاة. بارك الله في الجميع. عندي مسألة مهمة وهي ما يتعلق بتقسيط الزكاة على الفقراء. هذه مسألة حقيقة يكثر السؤال عنها، وهو بعض الناس يجي الآن يقول لك أنا بدل ما أعطي الفقير مرة واحدة ودفعة واحدة، لا خلي أعطيه شهريا أشبه بالراتب الشهري. وهذه كثير ما يأتينا أسئلة عنها، وكثير ما يتفاجأ بعض الناس بالجواب. إخواني وأخواتي، بالنسبة للزكاة على قسمين، من حيث التعجيل ومن حيث التأخير، يعني قصد الأداء في وقته. من كانت زكاته في وقتها لا يجوز له أن يقسط الزكاة. يعني أفترض الآن نحن في شهر رمضان مثلا، أنا أضرب مثال، زكاتك أنت في شهر رمضان، طلعت زكاتك في شهر رمضان 25,000 أفترض، تقول والله أنا بدل ما أعطي الفقير خليني أدفع له شهريا 2,500 أو 3,000 أو 1,000 مثلا درهم. هذا ما يجوز، ما يجوز تعطي الفقراء والمساكين وتبرئ ذمتك من هذه الزكاة. يجب عليك أن تبرئ ذمتك من هذه الزكاة، تخرجها مباشرة ولا تأخرها إلا لمصلحة، يوم يومين أسبوع أسبوعين لشهر مثلا ممكن حتى تجد الفقراء أو توزع على الفقراء. أما تجعلها مجرد رواتب شهرية تصرفها على هؤلاء الفقراء مدة سنة كاملة، هذا غلط. الحالة الثانية وهي الحالة الصحيحة ليجوز تقسيطها، إذا أنت عجلت بالزكاة. يعني مثال، أنت زكاتك أصلا في رمضان القادم زيد، أنت حبيت تقدم الزكاة مثلا في ذي الحجة، بعد الحج رجعت قلت والله أنا أبغى أقدم زكاتي، يجوز تقدمها على شكل أقساط شهرية حتى يصل رمضان، ثم تحسبها، اللي ناقص يجب عليك تخرجه مرة ثانية بشكل عاجل. وإذا تمت الزكاة الحمد لله، بحيث أنك الآن لما حسبت أموالك اللي عندك تبين بأنها الزكاة هذه الموجودة، الحمد لله رب العالمين، يكون قد أديت زكاة مالك. ولذلك إخواني وأخواتي تتنبهون لمثل هذا الأمر، وهو أن الزكاة لا يجوز تقسيطها. بارك الله في الجميع. عندي مسألة أيضا يكثر السؤال حولها فيما يتعلق بالزكاة، زكاة الدين. أغلب الناس الآن يسألون يكون الدين عليه زكاة، الدين عليه زكاة. هذا المسألة طبعا فيها خلاف عريض وطويل وكبير بين الفقهاء في القديم والحديث، لكن الصواب طبعا عندنا ثلاث أقوال، عندنا ثلاثة أقوال فيها، لكن أنا أذكر لكم الراجح حتى لا تتوهون معي في هذه الأقوال. الزكاة بالنسبة للدين، هذا الدين اللي عند الأشخاص على قسمين، قسم مضمون الرجوع وقسم غير مضمون الرجوع. القسم المضمون الرجوع مثلا يكون عند شخص مليء غني موسر معترف بالمال، يعدك دائما يقول إن شاء الله المال قريب يأتيك، أو بينك وبين وعد مثلا معين، يجب عليك أن تخرج زكاة مالك، وهذا أشبه بالوديعة اللي في البنك، كأنك حاط وديعة في البنك، تزكيها ولا لا؟ تزكيها. النوع الثاني اللي هو المال عند شخص أنت يغلب على ظنك بأن هذا المال لن يرجع. ليش؟ لأنه كون فقير معدم ما عنده شيء، المال اللي أخذه منك صرفه، كونه مماطل، مماطل يعني يقولك بكرة إن شاء الله ويروح شهر وشهرين، يقولك إن شاء الله بكرة ويروح سنة وسنتين، هذا مماطل يماطل. الثالث عند جاحد والعياذ بالله، جحد المال قال ما أقمت عليه دعوة، أو عند شخص غائب ما تدري غاب واختفى، هذا بارك الله فيك هذا ما تزكي، لأن هذا في حكم المعدوم وذاك في حكم الموجود المقبوض هكذا، ولذلك هذا ما تزكي إلا إذا قبضت. فإذا قبضت زكيت عن سنة واحد، أفترض مثلا عندك مال عند شخص 10 سنوات، هذا جاحد ومماطل ولعاب، ها، وبعد رفع قضية وكذا حصلت بعد 10 سنوات، تزكي عن سنة واحدة بس، السنة اللي أنت قبضت المال فيها هذه خلاص أصبح مضمون، أما الباقي ما تزكي. أما إذا كان مالك عند آخرين فيجوز لك أن طبعا يجب عليك أن تزكي إذا كان المال اللي عند الآخرين مال مضمون الرجوع، عند مليء، عند إنسان معترف، عند إنسان أمين، يجب عليك أن تزكي. المسائل كثيرة لكن الوقت أدركنا وإحنا في آخر البرنامج، لكن عموما عندي مسألة ما يسمى باستثمار أموال الزكاة، وهذه حقيقة من النوازل. ما معنى استثمار أموال الزكاة؟ تشغيل الأموال واستثمارها وتقليبها في السوق، وهذه مشكلة للأسف الشديد أو مسألة أشكلت على كثير من الناس. أولا، لا يجوز لي أنا كشخص مزكي أني أستثمر أموال زكاتي، حرام ولا يجوز، لأن هذا حق للفقراء وليس لي الحق أبدا أن أستثمره أو يرجع لي شيء منها واجعلها تجارة لي أنا، يجب علي أن أخرجها للفقراء مساكين. الثاني، الوكيل، أي وكيل وكلته في إخراج زكاة مالك يحرم عليه أنه يستثمر هذا ويبدأ يدخل في عمليات حسابية وفي كذا، يجب عليه أن يوصل الزكاة للفقراء لأن الوكيل يقوم مقام الأصيل. عندنا الحالة الثالثة، الجمعيات، صندوق الزكاة، هيئة الزكاة مثلا والدخل، هذول اللي أصلا هم تحت نظام الدولة، أو الجمعيات التي مشهورة هي تأتيها زكاة ويصبح عندها مبالغ كبيرة، هل هذه المبالغ ممكن أني أستثمرها في السوق؟ قولان لأهل العلم، قسم من أهل العلم، وهذه طبعا فيها فتاوى في المجامع أنه لا يجوز وعليها كثير من المشايخ، وقسم قالوا يجوز بشروط، يجوز بشروط. اللي يظهر والله أعلم أن الجهات هذه إذا كان توفرت فيها لجان شرعية وأيضا أدخلت هذه الأموال ولم تغامر وتخاطر في قضية هذه الأموال، وأرادت أن يعني بدل ما تبقى هذه الأموال حبيسة الحسابات البنكية أو حبيسة الصناديق تحركها وتقلبها بشكل آمن مع ضمان هذه الزكاة فيما لو إذا حصل خسارة، يعني ما المانع؟ وقالوا بأن الصحابة استثمروا إبل الصدقة في الدر والنسل وغير ذلك، وثبت عن بعض الصحابة أنه أيضا استثمر بعض أموال الزكاة وجعلها يعني في القراض وفي غير ذلك. المقصود بأن الصواب من قول أهل العلم يجوز استثمار أموال الزكاة بشروط كما ذكرت قبل قليل، وعلى وهذا للجمعيات، للمراكز، لصندوق الزكاة، ما يتعلق ب يعني الأشياء التي هي تبع بيت المال كما يعبر الفقهاء، ممكن أنه تستثمر. وأما الشخص أنا أو الوكيل لا يجوز. في مسائل كثيرة حقيقة وقواعد وضوابط في الزكاة، لعلي إن شاء الله في حلقة قادمة بحول الله أناقشها معكم ونكشف حقيقة عن كثير من المسائل المهمة التي يحتاجها الناس. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.